بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام أبو محمد موفق الدين ابن قدام المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه عمدة الفقه في كتاب البيع منه، قال رحمه الله تعالى: باب الوديعة، أي باب ذكر أحكام الوديعة وما يلزم المودع. والوديعة على وزن فعيلة بمعنى مفعولة، يقال: أودعت زيدا مالا دفعته إليه ليكون عنده وديعة، وجمعها ودائع، واشتقاقها من الدعة وهي الراحة، أو أخذته منه وديعة فيكون الفعل من الأضداد، لكن الفعل في الدفع أشهر. واستودعته مالا دفعته له وديعة يحفظه. والوديعة شرعا اسم للمال المودع لمن يحفظه بلا عوض، فهو مال يودع لمن يحفظه، وهو كذلك بلا عوض. هذا يسمى ماذا؟ يسمى وديعة. والأصل في الوديعة أي في مشروعية الوديعة الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقوله سبحانه وتعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. ومن السنة حديث أبي هريرة الذي رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن بطرقه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وأما الإجماع فنقله غير واحد من الأئمة، حتى قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه المغني، قال: أجمع علماء كل عصر على جواز الإيداع والاستيداع، وذكر أن الحكمة من ذلك بأن العبرة تقتضيها، فإن بالناس إليها حاجة، فإنه يتعذر على جميعهم حفظ أموالهم بأنفسهم ويحتاجون إلى من يحفظ لهم. والوديعة كما يقول علماء رحمهم الله تعالى: إيداع الوديعة وتحمل الوديعة عند المودع، هذه قالوا من القرب والعبادات، وذلك لأن فيها قضاء لحاجة أخيه المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وقال صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فهي كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى من القرب المندوب إليها باتفاق العلماء، من القرب المندوب إليها باتفاق العلماء رحمهم الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وهي أمانة، وهي أمانة لقول الله جل وعلا كما تقدم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولما تقدم كذلك من حديث أبي هريرة وغيره، ونقل كذلك غير واحد الاتفاق على أنها أمانة. ومن أولئك الإمام الوزير ابن هبيرة رحمه الله، فقد نقل اتفاق العلماء على أنها أمانة. ومعنى أنها أمانة كما مر معنا مرارا أن المودع أمين، أن المودع أمين، وإذا كانت يده على الوديعة يد أمين، وإذا كانت يده على الوديعة يد أمين، فإنه يكون مقبولا فيما يدعيه مما يغلب على الظن تصديقه في مثله. ومعنى هذا أن الوديعة إذا تلفت في يده وادعى تلفها ولم تكن عنده بينة على ذلك، فإن قوله يكون مقبولا بيمينه مع يمينه. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون في الوديعة كما تقدم معنا في تعريفها شرعا أن اسم للمال المودع لمن يحفظه بلا عوض. قالوا: فهي أمانة لأن الإيداع توكيل في الحفظ، الإيداع توكيل في الحفظ تبرعا. قالوا: وإذا كان كذلك فإنه يشترط فيه ما يشترط في الوكالة وفي الوكيل، يشترط فيه ما يشترط في الوكالة وفي الوكيل، وقد تقدمت معنا شروطها، فمن يذكرها؟ من يذكرها؟ شروط الوكالة، الوكيل، متى يعتبر، متى تكون معتبرة، ماذا يشترط في الوكيل حتى يصح أو تصح الوكالة إليه؟ عند من؟ أو ما مضى مضى. نعم، أن يكون معلوما. طيب، لكن الوكيل نفسه يشترط فيه ماذا؟ ليس الوكالة، الوكيل نفسه يشترط فيه ماذا؟ نعم، أحسنت، أن يكون عاقلا بالغا طيب عدل رشيدا، أن يكون عاقلا بالغا رشيدا، أن يكون عاقلا بالغا رشيدا. قال رحمه الله تعالى وغفر الله له، قال: وهي أمانة لا ضمان عليه فيها إلا أن يتعدى، لا ضمان عليه فيها إلا أن يتعدى. لماذا؟ لأن يده على الوديعة يد أمين، والأصل في يد الأمين أنها لا ضمان عليها إذا لم يتعدى، إذا لم يتعدى. قال رحمه الله تعالى: يعني ومعنى هذا لو أن إنسان أودع إنسانا شيئا عنده فتلف ذلك الشيء، هل يقال أنت ضامن؟ يقول المودع للمودع: أنت ضامن؟ الجواب ماذا؟ لا. لماذا؟ لأنها أمانة، الوديعة أمانة في حفظ ذلك المودع. فإذا كان كذلك فإن المودع لا يضمن شيئا لأن يده على الوديعة يد أمين. قال رحمه الله تعالى وغفر له: وإن لم يحفظها في حرز مثلها، وإن لم يحفظها في حرز مثلها أو مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه، أو تصرف فيها لنفسه، أو خلطها بما لا يتميز منه، أو أخرجها لينفقها ثم ردها، أو كسر ختم كيسها، أو كسر ختم كيسها، أو جحدها، أو امتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه ضمنها. هذه مسائل كثيرة ذكرها الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى من المسائل والصور التي
يضمن المودع بها الوديعة. الأصل أن المودع لا يضمن، لكن إن تعدى أو فرط فإنه يضمن. إن تعدى بأن يكون حملها فوق ما تحمل، يعني كان يقال له مثلا هذه الدابة مثلا حمار وديعة عندك، أنا سأسافر سأذهب حج أو عمرة، يقول نعم، فيحمل عليها أثقالا فوق طاقتها فتهلك، ها هنا يضمن، يكون متعديا أو يفرط. ماذا يصنع؟ يجعله يتركه يسيح لا يدري أين ذهب ولا أين رجع، هذا مفرط. والتعدي والتفريط يضمن، يضمن بها ذلك المودع. ومن صور الضمان قال رحمه الله تعالى: وإن لم يحفظ في حرز مثلها. في حرز مثلها، ما معنى في حرز مثلها؟ أي في حرز تحرز بمثله تلك الوديعة، يعني مثلا الذهب له حرز، الأغنام لها حرز، الأراضي لها حرز، وهكذا لكل شيء حرز مخصوص عرفا. فلو أخذ الشيء مثلا أخذ الذهب ووضعه في مكان يحرز غالبا فيه، وضعه في دولابه في صندوق داخل الدولاب، جرت العادة أن يكون الذهب في مثل هذا، هذا يسمى ماذا؟ يسمى حرزا. ومن باب أولى إن أحرزه حرزا أدق وأشد، واضح يا جماعة؟ إن أحرزه في مكان أشد تحريزا وأدق تحريزا هذا أولى وأولى. لكن لو أنه لم يحرزه في ما يحرز ذلك الشيء بمثله فإنه يكون والحالة كذلك مفرطا، فإذا تلف الشيء فإنه يكون ماذا؟ يكون ضامنا. يعني مثال ذلك، رجل يقول له دع هذه القطعة الذهبية وديعة عندك، يقول نعم، يأخذها فيضعها مثلا فوق الثلاجة في البيت أو بممر الأولاد، يأتي بعد يوم أو يومين يقول ضاعت يا أخي، ما حكم هذا؟ هذا يضمن. لماذا؟ لأنه فرط، ويعتبر هذا نوع من التعدي، يعتبر هذا نوع من التعدي لأنه لم يحرزها في حرز مثلها. قال رحمه الله تعالى: أو مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه. ما الفرق بين الصورة الأولى والثانية؟ الفرق بينهما أن الصورة الأولى يرجع فيها إلى العرف، الصورة الأولى يرجع فيها إلى العرف، الصورة الثانية يرجع فيها إلى ما اشترطه عليه المودع. يعني كأن يقول له خذ هذه الدنانير مثلا وضعها في المصرف، وديعة مع مالك في المصرف، فالرجل أخذها وضعها في بيته في حرز بيته عند أو قريب من ذهب، من ذهب له. في مثل هذه الحالة يكون ماذا؟ تعدى، لأنه يجب عليه أن يفعل ماذا؟ ما أمره به وما اشترطه عليه. إذا كان ما يستطيع أن يوفي بالشرط فيقول له ما أستطيع، أما أن يأخذه على هذا الشرط ثم يدعه في مكان آخر يكون بذلك ماذا؟ يكون بذلك متعديا، يكون بذلك متعديا. يعني مثال آخر، رجل يعطي رجلا سيارة مثلا وديعة عنده، يقول له لكن ضعها يا فلان تحت بيت فلان فإنه آمن، فالرجل يهز رأسه ويقول نعم إن شاء الله، ثم يأخذها يضعها تحت بيته وعند بيته مثلا غير آمن، فحصلها تلف، فإنه في هذه الحالة يضمن. لماذا؟ لأنه اشترط عليه في الحرز معينا ففرط في ذلك الشرط فيضمن لأجل هذا. قال رحمه الله تعالى: أو تصرف فيها لنفسه. يعني كأن يقول رجل لرجل مثلا خذ هذه الدراهم فدعها عندك لمدة شهر. الرجل يقول أو قال لمدة سنة مثلا، الرجل يقول مر به شهر احتاج إليه إلى المال، يقول بدل أن أستدين من فلان أو فلان سأخذ من مال موجود عندي، وفي آخر الشهر سيأتيني مالي فسأجعله مكان المال الذي أخذته. واضح يا جماعة؟ هذا يحصل للأسف عند كثير من الناس، هذا يحصل عند كثير من الناس في مثل هذه الأمور. يعني رجل يضع عندك مثلا 100,000 ريال يمني، يقول له اجعلها أمانة متى تريدها، يقول أريد مثلا أن أعتمر في رمضان سأخذ منك في رمضان، يقول أبشر، يعني رمضان ستأخذها، يقول نعم، يقول أبشر. الرجل بعد شهر أو شهرين يحتاج إلى مال، يقول سأخذ 20,000 من 100,000 التي عندي وبعد شهر أو شهرين سأردها. واضح يا جماعة؟ جاء بعد شهر أو شهر ردها. بعد أن أخذ بغير إذنه، يقول علماء رحمهم الله تعالى صارت يده غير أمينة، صارت يده غير أمينة. لماذا؟ لأنه أخذ من الأمانة بغير إذن صاحبها. فما هي النتيجة؟ ما هي الثمرة؟ قالوا الثمرة أن ذلك المال لو تلف قبل أن يأخذه صاحبه فإن ذلك المودع يكون ضامنا، ولو لم يفرط يكون ضامنا. لماذا؟ لأن يده والحالة كذلك، يد ماذا؟ يد ضامن صارت لا يد أمين. واضح يا جماعة؟ يده صارت يد إيش؟ يده صارت يد ضامن لا يد أمين. لماذا؟ لأنه تصرف بذلك المال بغير إذن صاحبه، وتصرفه بذلك المال بغير إذن صاحبه يخل بأمانته، فحينها لا تكون يده على المال يد أمين. فما تلف من المال أو إذا تلف المال فإنه يضمن، لأنه والحالة كذلك يصير ماذا؟ يصير ضامنا لذلك المال. قال رحمه الله تعالى: وهذا كما ذكر يحصل فيه التساهل عند كثير من الناس، فينبغي للمسلم أن ينتبه لهذا. كما أن الوديعة كما سمعتم من القرب، لكن قال علماء رحمهم الله تعالى ينبغي أن يأخذها ويقبل الوديعة إذا أمن على نفسه ماذا؟ في الحفظ. أما إذا ما أمن على نفسه من الحفظ أو للحفظ لذلك المال، قالوا فإنه لا يجوز أن يأخذها. يعني إنسان يأتيك يقول لك: يا أخي ترك هذه السيارة عندك، يا أخي خذ هذا المال دعه عندك أمانة وديعة. إذا كنت واثقا من نفسك أنك ستحفظه، قل له أبشر، وهذه طاعة وعبادة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، في هذه المدة الله في عونك، عبادة. لكن إن كنت تعلم من نفسك أنك ربما حصل منك التضييع لتلك الوديعة فيجب عليك ألا تقبلها. لماذا؟ لأنك إن قبلتها والحالة كذلك كان ذلك سببا في إضاعة مال غيرك عمدا، وهذا لا يجوز. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فالحاصل لابد أن يكون المودع واثقا من نفسه قادرا على الحفظ. قال رحمه الله تعالى: أو خلطها، يعني الشيء بالشيء يذكر. ذكروا عن الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الجليل، وكذلك فيما أذكر عن عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل، أن الناس كانوا إذا أودعوهم أشياء لهم قالوا لا، ولكنه دين. واضح يا جماعة؟ قالوا لا، مع أنهم أغنياء، كانوا أغنياء. يقول له خذ هذه مثلا 1000 درهم اجعلها عندك وديعة، يقول له لا، ولكن أجعله دينا عندي، متى أردته أعطيتك إياه. لماذا هذا الشرط من هؤلاء الصحابة الأفاضل الأجلة؟ ها يا جماعة، خشية على أنفسهم من ماذا؟ من عدم الأمانة والتقصير في الأمانة. فمن كمال ورعهم وخشيتهم وخوفهم من الله جل وعلا يقول نجعل هذا المال أو هذا الشيء عندنا يكون دينا، أي لنا أن نتصرف فيه، ومتى شئته أعطيناكه، فيكون دينا. وهذا كما يقال، قد يقال في مثل هذه الأحوال، إن أراد صاحب الوديعة أن يودع ماله أو حاجته وما وجد من يقوم بذلك الأمر، فلا بأس أن يأخذه المودع على أنه إيش؟ على أنه دين، ومتى شاءه صاحبه رده إليه. يعني يقول له وديعة إلى قبل رمضان، يقول خلاص دين إلى قبل رمضان، لا بأس بذلك. قال رحمه الله تعالى وغفر الله له، قال أو خلطها بما، أو خلطها بما لا يتميز منه. كذلك لو أعطاه إنسان مثلا 1000 درهم فأخذ 1000 درهم فوضعها مع ماله عنده هو كذلك، مثلا 1000 درهم أو 2000 درهم أو أكثر أو أقل، أخذ 1000 درهم فوضعها مع ماله، لم يتميز مال الوديعة من مال المالك. قال في مثل هذه الحالة يضمن، في مثل هذه الحالة يضمن. لماذا؟ لأنه والحالة كذلك فوت على نفسه إمكان ردها بيقين وبعينها، وإذا كان الأمر كذلك فإنه ماذا؟ قالوا فإنه يضمن، لو تلفت يضمن، سواء كان بتعد أو بغير تعد، لأنه والحالة كذلك لم يصر أمينا على ذلك المال بسبب أنه خلطه بغيره. قال وأخرجها لينفقها ثم ردها، يعني الحالة الأولى استنفقها لنفسه، الحالة الثانية استنفقها لغيره. يعني جاء إنسان عنده مثلا قال له يا فلان أريد دينا، يقول أنا ما عندي لكن عندي وديعة لفلان سأعطيك منها لكن بشرط شهر وتردها، يقول له نعم بل قبل الشهر، هل له ذلك يا جماعة؟ الجواب ماذا؟ ليس له ذلك. إن فعل بذلك يكون متعديا على ذلك المال ولو رد بعد الشهر، فإن تلف ضمن. واضح يا جماعة؟ لو أن إنسان وضع عندي مثلا 100,000 ريال، جاء إنسان محتاج جدا أريد 20,000، أقول له ما عندي مال، يقال أو بلغني أن زيدا جعل عندك مبلغا من المال فأعطني 20,000 فقط لمدة أسبوع، وهو رجل ثقة، فهل لي أن أعطيه؟ الجواب ليس لي أن أعطيه، يقال له ماذا؟ هذه أمانة ولا يجوز لي أن أعطيكه إلا أن تستأذن أو أن يأذن صاحبها. واضح يا جماعة؟ يعني إن استأذن من صاحبها، أراد فلان مبلغ من المال هل تأذن؟ إذا قال نعم أذن، إن قال لا فلا، ليس له أن يتصرف بمال في مال غيره ولو كان واثقا من ذلك الغير أنه سيؤديه. فإن فعل صارت يده على ذلك المال ليست بأمينة، وإن تلف ذلك المال ولو بغير تعد فإنه يضمن. قال رحمه الله تعالى أو كسر ختم كيسها، أعطاه مال بكيس مختوم، بصندوق مختوم مقفل، كسر القفل أو كسر الختم، فإنه بكسر لذلك الخاتم يعتبر ماذا؟ يعتبر خائنا للأمانة، وعليه تكون يده ليست بأمينة، فإن تلف ذلك المال ولو بغير تعد فإنه يكون ضامنا. قال رحمه الله: أو جحدها. كذلك لو جحدها يعتبر غير أمين. لماذا؟ لأن جحده إياها يدل على كذبه، وكذبه تدل على عدم أمانته. يعني مثال ذلك: رجل أعطى رجلا 100,000 ريال يمني، فقال له بعد شهر: يا فلان أريد مالي. قال: ما عندي لك مال يا فلان. يقول: ما عندي أبدا، ما أعطيتني شيء. فالرجل كان حاذقا، قال له: قد أعطيتك ويشهد على ذلك فلان وفلان، كان شاهدين، فأتى الشهود وشهدوا بذلك. فحينها ادعى أن المال تلف، هل يقبل دعواه؟ ها جماعة، لا. لماذا؟ لأنه جحد، وجحده يدل على أنه ليس بأمين، فهو والحالة كذلك يضمن. قال: أو امتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه. هذه صورة أخرى، يأتي صاحب الوديعة يقول له: يا فلان اعطني وديعتي، فيماطله، يقول له: غدا، بعد غد، غد بعد غد، حتى تتلف، تلفت من غير تعد ولا تفريط. هل يضمن أم لا؟ يقولون بأنه يضمن. لماذا؟ لأنه بعدم إعطائها لصاحبها بعد طلبها يكون بذلك ماذا؟ متعديا على تلك الوديعة، فلا يكون أمينا، فإذا تلفت ضمن ولو لم يكن مفرطا. قال رحمه الله تعالى: مع إمكانه ضمنها، وإن قال: أودعتني ثم ادعى تلفها. على مسألة أخرى، إن جاء صاحبها فقال: اعطني وديعتي، فيقول: نعم أنت أودعتني، ثم ادعى تلفها أو ردها، لم يقبل منه. لماذا؟ لأنه قد تعدى بعدم إعطائه إياها عند طلبه لها. يقول رحمه الله: وإن قال: أودعتني ثم ادعى تلفها أو ردها، لم يقبل منه. لماذا؟ لأنه مكذب لإنكاره الأول، معترف على نفسه بالكذب، المنافي للأمانة. وإذا كان كذلك فإن يده لا تكون أمينة، فيكون ضامنا. قال: وإن قال، نعم، ها، وإن قال، أيوة، نعم، وبهذا يستقيم الكلام، أحسنت، أنا سقطت ما وأشكل الكلام، لكن على ما ذكرناه الكلام هو الكلام الثاني، يعني سقطت ما. طيب، قال: وإن قال: ما أودعتني ثم ادعى تلفها أو ردها، لم يقبل منه. طيب، الحالة هذه وعلى ذكر ما ها هنا يقول الكلام: إن قال: ما أودعتني، أي أنكر، ثم بعد ذلك ادعى تلفها، أي قال له بعد ذلك: نعم أعطيتني ولكن تلفت، أو يقول: قد رديتها عليك، لم يقبل منه. لماذا؟ لأنه بإنكاره يكون مكذبا، لإنكاره يكون ماذا؟ مكذبا لصاحب الوديعة وديعته، ثم بإقراره بأنها معه وأنها تلفت أو ردها يكون مكذبا لقوله. فهو كأنه يقول: أعطيتك، أولا يقول: ما عندي شيء، ثم يقول: عندي ولكن تلف، فيكون بكلامه ذلك كاذبا. وإذا كان كاذبا لم يكن أمينا، فكذبه يدل على عدم أمانته. قال رحمه الله تعالى: وإن قال: ما لك عندي شيء، ثم ادعى ردها أو تلفها قُبِل منه. وهذه أيضا يقول: وإن قال ما لك عندي شيء ثم ادعى ردها أو تلفها. نعم، على هذا الكلام يكون ماذا؟ يقول الكلام أنه يقول ما عندي شيء أي الآن لك. لماذا؟ لأن الشيء الذي جعلته عندي قد تلف أو قد رديته لك. واضح يا جماعة أم لا؟ فمثل هذا يقبل منه. لماذا؟ لأنه ما زال أمينا وما هناك كذب. إنسان يأتي إلى إنسان يقول له أعطيني وديعتي، يقول ما عندي لك شيء، قد أعطيتكها أو قد تلفت. هو صادق في هذا الكلام أم لا؟ هو صادق، والأصل ما دام أنه أمين فإن كلامه يكون ماذا؟ معتبرا. قال رحمه الله تعالى: والعارية مضمونة وإن لم يتعدى فيها المستعير. هذه مسألة أخرى، وهي مسألة العواري، والعلماء رحمهم الله تعالى يعقدون لها بابا مستقلا، لكن ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى هذه المسألة هاهنا استطرادا، وهي مناسبة لباب الوديعة. من أي وجه؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى: أن المودع إذا ترك وديعته للمودع لحفظها، قالوا فهو بين أمرين: بين أن يطلب منه أن يحفظها، والحالة كذلك تكون ماذا؟ تكون وديعة. الحالة الثانية أن يقول له: لا بأس بأن تستخدمها وأن تنتفع بها. واضح يا جماعة؟ يقول له: لا بأس أن تستخدمها وأن تنتفع بها، يعني كأن يقول له: هذه السيارة عندك وديعة، سأذهب سأسافر لمدة يوم أو يومين أو شهر مثلا وسأرجع، إن احتجت إلى السيارة فاستخدمها. فإذا قال له كذلك أذن له بالانتفاع، فإنها تكون ماذا؟ تكون عارية. واضح يا جماعة؟ إن أذن له بالانتفاع بذلك الشيء فإنها تكون ماذا؟ عارية. إن ما أذن له بالانتفاع بذلك الشيء تكون ماذا؟ تكون وديعة. إذن الفرق بين الوديعة والعارية ما هما؟ أو ما الفرق بين الوديعة والعارية؟ الفرق بين الوديعة والعارية أن الوديعة لا يأذن له بماذا؟ باستخدامها ولا بالانتفاع بها، بل يطلب منه الحفظ. وأما العارية فإنه يأذن له بأن ينتفع بها وأن يستخدمها. بقي الآن: ما حكم العارية؟ لو أن إنسان جعل عند إنسان عارية فتلفت تلك العارية، ما حكمها؟ يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: والعارية مضمونة. ما معنى أنها مضمونة؟ أي ليست بأمانة، أي إذا تلفت بتعد أو بغير تعد فإن المستعير يضمن. وهذا القول نسب إلى الجمهور، هذا القول نسب إلى الجمهور. وذهب آخرون من أهل العلم، جماعة من أهل العلم ومنهم الإمام مالك وأبو حنيفة وطائفة كذلك من الأئمة المتقدمين والمتأخرين، وحكي عن بعض الصحابة كابن عباس رضي الله عنهما أنها أمانة، أنها أمانة وليست بمضمونة. قالوا: لأن المعير أذن له بالانتفاع، وإذنه له بالانتفاع يدل على أنه أمين، إذ لو لم يكن كذلك لما أذن له بالانتفاع. الجمهور استدلوا على أنها مضمونة بأدلة، منها ما جاء في حديث صفوان ابن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما استعار منه بعض العتاد قاله، وكان قبل أن يسلم: يا محمد، أغصب؟ قال: بل عارية مضمونة. مضمونة، قالوا: إذن يدل على أنها ماذا؟ مضمونة. وهذا الحديث نفسه كذلك استدل به أصحاب القول الثاني الذين قالوا ماذا؟ قالوا بأنها أمانة. كيف هذا؟ من قال بأنها مضمونة؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بل مضمونة، وهذا على سبيل ماذا؟ هذه صفة. قال: بل عارية مضمونة. قالوا: قوله عارية مضمونة، قالوا: هذه صفة كاشفة لا معنى لها، إذ أن كل عارية مضمونة. والآخر قالوا: لا، قالوا: قول النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة، هذا الوصف قيد به ماذا؟ حال هذه العارية المخصوصة التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان بأنها ماذا؟ من وصفها بأنها مضمونة. قالوا: والقاعدة عند الأصوليين وعلماء المعاني أن اللفظة أو العبارة إذا جاءت في الشرع ودارت بين ما له معنى وما ليس له معنى، فالأصل أن يقال بأن لها معنى، لأن الشرع أو لأن الأصل في الألفاظ أنها قوالب المعاني. قالوا: هذا من هذا الباب. واستدل الجمهور أي أصحاب القول الأول بالأدلة العامة، منها قول الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ورد هذا الاستدلال قالوا: نعم، يجب إذا وجدت، أما إذا تلفت بغير تعد أو تفريط فكيف يؤديها؟ وقد مر معنا في الوديعة أن إذا تلفت من غير تعد أو تفريط فإنها ماذا؟ فإنه لا يجب عليه أن يردها. قالوا: فكذلك العارية، كذلك العارية، لأن العارية فيها من الإذن أكثر من الإذن في ماذا؟ في مجرد الحفظ في العارية. فإذا جاز في العارية فمن باب أولى في ماذا؟ فإذا جاز في الوديعة فمن باب أولى أن يجوز في العارية. فالحاصل أن الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى أن العارية الأصل فيها أنها من باب الأمانات، وهذا القول هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له. والعارية قالوا: لا تضمن إلا بأمور ثلاثة: الأول أن يتعدى، الثاني أن يفرط، الثالث أن يشترط. ما معنى أن يشترط؟ أن يشترط أن يقول له: يا فلان، عارية مضمونة. فإذا قال نعم فإنه يجب عليه الوفاء. واضح يا جماعة؟ ما معنى يجب عليه الوفاء؟ يجب عليه أن يؤدي تلك الأمانة وذلك الحق وإن تلف ضمن، لأنه اشترط عليه ورضي بذلك الشرط. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك في أحاديث كثيرة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشروط يجب أن توفى، أن الشروط يجب أن توفى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. فخلاصة القول بأن العارية على القول الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى أنها أمانة، وتكون مضمونة بأمور ثلاثة: إما بتعد، وإما بتفريط، وإما باشتراط. وهذا كما سمعتم هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو ترجيح العلامة العثيمين المعاصرين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.